ثم عقد الترمذي رحمه الله بابا فيما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باب ما جاء من الأخبار في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمامة بكسر العين، كل ما يلف على الرأس. وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة تسمى السحاب، كساها علي رضي الله عنه، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما رواه مسلم في صحيحه صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم ذلك في صحيحه عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وفي رواية لمسلم عنه رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة وهي العذبة، لم يذكر جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. وقال عمرو بن حريث في حديث مسلم: قد أرخى طرفيها، فهل لها ذؤابتان أم لها ذؤابة واحدة، عذبتان أم عذبة واحدة؟ قال النووي رحمه الله تعالى: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها، طرفيها أرخى طرفيها بين كتفيه بالتثنيع. وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن الصواب المعروف أرخى طرفها بالإفراد، وأن بعضهم رواه طرفيها بالتثنية وأراد الإفراد. ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة يؤذي الرأس حملها، ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من نحو حر أو برد، بل كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا وخير الأمور أوساطها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري، ورواه الدارمي وأحمد وابن سعد وأبو الشيخ. وروى ابن سعد في الطبقات أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا راية سوداء يقال لها العقاب، وهو من جوارح الطير وما لا يقدر عليه من جوارحها، فكان له صلى الله عليه وسلم راية في الحرب سوداء يقال لها العقاب. وهنا كانت عليه عمامة يوم الفتح سوداء صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أنه كان يرغب في البياض، فأي شيء هذا وما توجيهه؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: حكمة السواد في العمامة واللواء في الراية والعقاب مع ما ورد في فضل البياض، الحكمة الإشارة إلى السؤدد الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وتميز به على سائر الأنبياء في ذلك اليوم، وهو أن الله تعالى أحل له مكة ساعة من نهار ولم يحلها لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إشارة إلى سؤدد مكة على سائر البلاد، وإلى سؤدد أمته وعزتهم بذلك الفتح العظيم، وإلى سؤدد الإسلام وظهوره ظهورا لم يكن قبل الفتح، وإلى ثبوت هذا الدين واستمراره وعدم تبديله، إذ السواد أبعد عن ظهور الدنس والشين والتبذل فيه من سائر الألوان. فهذه الحكمة أو ما وصل إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من الحكم في اتخاذ السواد في هذين الأمرين. ظاهر هذا الحديث كما ترى يتعارض مع حديث أنس السابق أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وهنا وعليه عمامة سوداء، فهل تتعارض الأحاديث؟ الظاهر التعارض ولا تعارض. فلعله صلى الله عليه وسلم في الساعة الأولى لدخوله مكة كان على رأسه المغفر، وفي الساعة التي بعدها كانت على رأسه العمام، فكل منهما حكى عما رأى، وقيل أنه لا مانع من لبس العمامات على المغفر. فأي شيء؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. هذا الحديث كما مر أخرجه مسلم، ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه، وزاد ابن ماجه فيه يخطب على المنبر، كل ذلك في يوم الفتح. فأي منبر؟ لم يكن هنالك منبر، فأي منبر؟ يقول في رواية ابن ماجه: يخطب على المنبر. أي منبر؟ سنرى إن شاء الله تعالى. هذا الحديث الذي رواه مسلم: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، يدل على مشروعية لبس العمامة السوداء، غير أنه يستحب البياض عند كثير من العلماء. هذا مهم، ربما لأن العمامة السوداء أصبحت مظهرا سياسيا أو مذهبيا كما تفعل الشيعة الروافض، فهو صلى الله عليه وسلم لم يداوم على لبس العمامة السوداء في حياته كما يفعلون، كما يفعل الشيعة، وكما يفعل كثير من إخواننا الطيبين يلتزمون السواد. لم يكن ذلك من فعل رسول الله، أعني الالتزام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يراعى هذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يداوم على لبس العمامة السوداء في حياته كما يفعلون. وعن جعفر ابن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والتكرار من أجل زيادة لفظ الخطابة. الحديث الأول تأمل فيه: رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، وعند مسلم. الثاني عند مسلم أيضا عن نفس الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، فأتى به الترمذي ها هنا لهذه الزيادة، وهو هذا اللفظ الذي زاد في مسألة الخطاب. وزادوا قد أرخى طرفيها بين كتفيه، فيكون لفظ الحديث كاملا هكذا: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. قوله خطب الناس أي وعظهم عند باب الكعبة، على ما يفهم من روايات العسقلاني. خطب الناس هنا وعظهم عند باب الكعبة، ولم تكن على المنبر تلك الخطبة أو تلك الموعظة. أخرج مسلم أنها كانت على المنبر، فما المراد بالمنبر ها هنا ولا منبر هنالك؟ في يوم الفتح هل كان هنالك منبر في الحرم المكي عند الكعبة؟ لم يكن هنالك منبر. ما المنبر المقصود هنا في قول الصحابي رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يعظهم عليه؟ المراد بالمنبر عتبة الكعبة، لأنها منبر بالمعنى اللغوي، والمنبر في اللغة كل مرتفع يقوم عليه قائم خطيبا أو واعظا. فعلى الأصل اللغوي ها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما على عتبة الكعبة يعظهم، وإلا فلم ينقل أن ثم منبرا، يعني أن هنالك منبرا بالهيئة المعروفة. هذه الخطبة كانت يوم الفتح في مكة كما يؤخذ من حديث جابر المتقدم، وعليه فالمنبر عتبة الكعبة كما في هذا التوجيه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك، يعني يرخي سدل أي أرخى عمامته بين كتفيه، أي الذؤابة أو ما يسمى بالعذبة، وهي طرف الشيء، وعذبة الصوت طرفه أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر إذا اعتم، يعني إذا اتخذ العمامة، سدل أي أرخى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك اتساء واقتداء واهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. في إسناده يحيى ابن محمد المدني وهو صدوق يخطئ، تابعه أبو مصعب عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر الحارث بن زرارة المدني الفقيه صدوق، وإسناد المؤلف في هذا الحديث ضعيف، إسناده في الشمائل ضعيف، ولكن للحديث شواهد يتقوى بها، وصححه لأجلها الشيخ ناصر رحمة الله عليه، وذكره في السلسلة الصحيحة أيضا في مختصر الشمائل صححه رحمة الله عليه. قوله إذا اعتم يعني إذا لبس العمامة، سدل أرخى طرفيها أو طرفها بين كتفيه. هل المراد الطرف الأسفل أو الطرف الأعلى؟ الطرف الذي يرخى بين كتفيه صلى الله عليه وسلم والطرف الأسفل أو الطرف الأعلى؟ هل المراد الطرف الأسفل حتى يصير عذبة، أو الأعلى بحيث يغرزها في العمامة ويرسل منها شيئا بعد خلفه؟ كل محتمل كما قال الزين العراقي رحمة الله عليه. قوله قال نافع هو مولى ابن عمر، واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، وهو ثقة معروف. قوله قال عبيد الله هو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، سالم أخوه، والقاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق، كلهم جميعا ثقات كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث له شواهد يتقوى بها وصححه الشيخ الإمام كما مر ذكر ذلك. الحديث الأخير في هذا الباب في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة دسماء، وعليه عمامة دسماء دسماء. الحديث أخرجه أحمد والبخاري مطولا بلفظ عصابة دسماء، خطب الناس وعليه عصابة عصابة دسماء. والمعنى واحد، فالعصابة العمامة، العصابة لغة العمامة، والتاج أيضا، والجماعة من الناس أو الخيل أو الطير، والجمع عصائب. فعند البخاري ورد الحديث مطولا بلفظ وعليه صلى الله عليه وسلم عمامة، أو عند البخاري عصابة دسماء، والعصابة العمامة لغة بلا فارق. وهنا أمر مهم يأتي ذكره في قوله دسماء دسماء، فإن كثيرا من الخلق قد جانب فيها الصواب. خطب الناس صلى الله عليه وسلم، هذه الخطبة سوى تلك الخطبة، الخطبة التي حكاها عمرو ابن حريث، وكذلك التي حكاها جابر، سوى الخطبة التي يحكي عنها ابن عباس رضي الله عنهم، هذه خطبة مرض الموت، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الخطبة التي أوصى فيها بالأنصار خيرا، ونصها أيها الناس إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. وذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد منبرا بعد هذه الخطبة صلى الله عليه وسلم. خطب الناس عليه عمامة دسماء، ما معنى دسماء؟ قال بعض الناس دسماء يعني من أثر ما كان من طيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنما أصابها الدسم، وهو الودك، وهو الشحم، وهو الطيب بزيته وما يكون فيه. وهذا كما تعلم يلحق به الوضر ويلحق به الوسخ سريعا، فإذا لقيه غبار وإن كان قليلا علق به سريعا، يدركه ويلحقه ولا يفارقه. فأي شيء هذا؟ هل كانت عمامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو كأنها متسخة؟ من أين أتى الخطأ؟ عمامة دسماء أي سوداء، عمامة دسماء أي سوداء، والدسمة في الأصل غبرة إلى السواد، ما هي غبرة إلى السواد ما هي، يعني ليست سوادا خالصا. فعمامة دسماء يعني عمامة سوداء أو إلى السواد ما هي، لا أنها كانت لحقها زيت أو لحقها طيب ففيها بقع وفيها تلطيخ ثم لحقها ما لحقها بعد ذلك، حاشا وكلا، ذلك لا يكون في شيء يلحق بأثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دسماء من أثر العرق أو الدهن فقد تجاوز وتعدى وظلم، فليس من المعقول من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم والمعلم الأكبر أن يترك شيئا من ثيابه يتسخ حتى يتحول لونه إلى الغبرة أو إلى السواد. وأيضا هذا هو المعنى اللغوي كما قال أشياخ ذلك، والمرء عليه أن يعيد الأمر إلى من يحسنه. فإذا أراد الإنسان أن يعلم معنى لغويا لا يذهب إلى غير لغوي، وإنما ها هنا نذهب إلى النهاية لابن الأثير ونبحث ونتأمل، ثم نذهب بعد ذلك إلى المعاجم. الذهاب إلى المعاجم بدءا خطير، لماذا؟ لأن الحقيقة المذكورة في المعاجم اللغوية هي الحقيقة اللغوية، والحقيقة اللغوية لا يصار إليها بعد تجاوز الحقيقة الشرعية إلا عند عدم وجود الحقيقة الشرعية، فيصار أولاً إلى الحقيقة الشرعية، فإن لم توجد ببيانها يصار إلى الحقيقة اللغوية، فإن لم توجد ببيانها في أصل اللغتي يصار إلى الحقيقة العرفية. فأنت إذا صرت في بدء الأمر إلى الحقيقة اللغوية وقعت في خلط كبير، ولكن لمن؟ لأرباب هذا الشأن والحذاق المهرة فيه، فهؤلاء هم أربابه الذين ينبغي أن يرجع إليهم الأمر. وكذلك في بقية فنون العلم يعاد إلى أهله وإلى الحذاق فيه. نسأل الله رب العالمين أن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير.